بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة أن المحاسبة التي ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم لعباده تأتي على قواعد خمس. الأولى العدل التام الذي ليس فيه مثقال ذرة من ظلم. تأمل هذه المحاسبة تقوم على هذه القواعد التي ذكرها الله عز وجل في كتابه: عدل لا يشوبه ولا يلحقه ظلم ولو مثقال ذرة. قال الله تعالى: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك مثقال حسنة نضاعفها أو يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال سبحانه في شأن لقمان وهو يعظ ولده ويوصيه: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. وقال سبحانه: ولا تظلمون فتيلا. وقال: ولا يظلمون نقيرا. انظر إلى هذه الآيات وتأملها تجد أن المحاسبة ستقوم على العدل التام الذي ليس فيه مثقال ذرة من ظلم. القاعدة الثانية أنه لا يؤخذ أحد بذنب غيره. قال الله عز وجل: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. وقال سبحانه وتعالى فيما ذكره في الصحف الأولى: ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر وازرة وزر أخرى. فلا يتحمل أحد إلا ذنبه. أما القاعدة الثالثة فهي إطلاع الله عز وجل على ما قدمه العباد، إطلاعهم على أعمالهم. قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال سبحانه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. وهذا الإطلاع والإحضار يدل على عظم شأن المحاسبة. القاعدة الرابعة مضاعفة الحسنات دون السيئات. فإن الله عز وجل يضاعف الحسنة ويجعلها بعشر أمثالها، ولا يضاعف السيئة بل يجزى مثلها. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذه المضاعفة تدل على أن المحاسبة عظيمة. كل خير تقدمه وتعمله، كل حسنة تأتي بها يضاعفها الله عز وجل لك. وأقل ما يعطاه عامل الحسنة العشر، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس. القاعدة الخامسة: إقامة الشهود على العبد، إقامة الشهود عليه. وأعظم شاهد وشهيد هو الله عز وجل. قال الله تعالى: والله على كل شيء شهيد. وقال سبحانه وتعالى: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، إلا كنا عليكم شهودا. فالله عز وجل يشهد، والملائكة يشهدون، والأرض تشهد، والجوارح تشهد. فتقام أو يقام هؤلاء الشهود على الكفرة والمنافقين والمجرمين حتى يظهر كمال المحاسبة، كمال المحاسبة. هذه المحاسبة الربانية، المحاسبة الإلهية، تقوم على هذه الخمسة الأمور. ومن الفوائد أيضا، من فوائد هذه الآيات، أنه لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة. ولذلك قال الله عز وجل بعد ذكر المحاسبة: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقد أخبر الله عز وجل عن حساب يسير وحساب عسير، فليس كل من حوسب عذب، ولكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، أي من كان حسابه عسيرا، حساب مناقشة، فهو الذي يعذب. وأما من لم يكن كذلك فإنه لا يعذب، كما دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو في شأن العبد المؤمن، أن الله عز وجل يقرره بذنوبه فيحاسبه، ثم بعد ذلك يغفر له. إذن لا يلزم من المحاسبة المؤاخذة والمعاقبة، فقد يحاسب العبد المؤمن ثم يغفر له ويتجاوز عنه. ومن فوائد هذه الآيات أيضا سعة علم الله عز وجل، فالله عز وجل من أسمائه الواسع، وهو واسع صاحب سعة في جميع صفاته، ومن هذه الصفات العلم، فهو واسع العلم، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون يعلم ما في البر وما في البحر، يعلم ما في السماء وما في الأرض وما في بطون الأرحام، يعلم السر وأخفى وما تحت الثرى، علمه واسع. ولذا هنا قال: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه المحاسبة جاءت عن علم، عن علم بما أبداه العباد وبما أخفوه، عن علم بما أبداه العباد وبما أخفوه. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وإذا ذكر الله عز وجل صفة العلم له فالمراد من ذلك أن يتقي العباد ربهم وأن يستحيوا منه حق الحياء، وأن تستيقظ قلوبهم أو تستيقظ قلوبهم، وأن يتنبهوا للأعمال، فإن الله عز وجل سيجازي على الأعمال، فليسعوا في إصلاحها وفي إكمالها كما أمرهم الله عز وجل. نكتفي بهذا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر بعضا من الفوائد التي مرت؟ تفضل، ارفع صوتك. أن المحاسبة، محاسبة الله عز وجل لعباده في الآخرة، تقوم على هذه القواعد. نعم، العدل التام الذي لا يشوبه ظلم. طيب، وماذا؟ مضاعفة الحسنات دون السيئات. ارفع صوتك. لا يؤخذ العبد بجريرة غيره. نعم، إقامة الشهود. بقي الخامس، إطلاع العباد على أعمالهم. طيب، ومن الفوائد أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة والمجازاة، لأن الله عز وجل قال: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من الفوائد يا مجاهد: إثبات سعة علم الله عز وجل، وذلك من أجل أن يحذر العبد علم الله عز وجل فيه فيتقيه ويستحيي منه. نعم، ومن فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة إثبات مراقبة الله عز وجل للعبد بدلالة قول الله عز وجل: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذا يدل على أن الله عز وجل رقيب، ومن أسمائه الحسنى الرقيب، والرقيب هو المطلع على ما تكنه الصدور، وهو القائم على كل نفس ما كسبت، وهو الرقيب لكل المبصرات والمسموعات، وهو الرقيب على جميع المخلوقات. وإذا ثبتت مراقبة الله عز وجل للعبد فيلزم العبد مراقبة الله عز وجل، أن يعلم بأن الله عز وجل مطلع عليه. ومراقبة العبد لربه معناها دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه، هذا معنى المراقبة من العبد. كيف يراقب العبد ربه؟ أن يدوم علم العبد وتيقنه باطلاع الله عز وجل على ظاهره وباطنه. وذكر بعضهم 3 علامات لمراقبة العبد لربه تبارك وتعالى. العلامة الأولى إيثار ما أنزل الله، أن يؤثر ما أنزل الله على غيره. والثانية تعظيم ما عظم الله. والثالثة تصغير ما صغره الله عز وجل. ومن التزم هذه الصفة فراقب الله عز وجل كان كما قيل: من راقب الله في خواطره عصمه الله في حركات جوارحه. ومن فوائد هذه الآيات إثبات المشيئة لله عز وجل، وذلك في قوله: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. ومشيئة الله عز وجل مقرونة بحكمة، أي أنه لا يشاء شيئا إلا لحكمة. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. عليما حكيما، فكل شيء أضافه الله عز وجل إلى مشيئته فلتعلم أن ذلك مقرون بحكمة، لا يشاء شيئا إلا وفيه حكمة أيا كان ذلك الشيء. ومن فوائد هذه الآيات أن بعد المحاسبة إما المغفرة وإما العذاب، فإن كان كافرا عذب، وإن كان مسلما كان تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، إن عذبه فبعدله، وإن غفر له فبفضله. فالأمر دائر في حكم الله بين الفضل والعدل، في الفضل والعدل. ومن فوائد هذه الآيات إثبات القدرة العظيمة وعمومها في كل شيء، قدرة رب العالمين سبحانه وتعالى، لقوله تعالى: والله على كل شيء قدير، على كل شيء، صغيرا كان أو كبيرا، عظيما كان أو حقيرا. فلا أحد يقدر على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، أما المخلوق فقدرته محدودة. وهنا تظهر المناسبة، لماذا ختم الله عز وجل الآية بذكر قدرته: والله على كل شيء قدير. ذكر أهل العلم مناسبتين: المناسبة الأولى أن المحاسبة تكون بعد البعث، والبعث لا يقدر عليه إلا الله، فرجع إلى مسألة القدرة، فهو يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى، فلذا ختم الآية به، لأنه ذكر المحاسبة، والمحاسبة لا تكون إلا بعد البعث والنشور، وذلك لا يتحقق إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال سبحانه وتعالى: إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. هذه المناسبة الأولى لختم هذه الآية بالقدرة. المناسبة الثانية أن القدرة تناسب الأمرين المغفرة والتعذيب، فلو ختم الله عز وجل الآية بالمغفرة لكان في ذلك ما لا يتناسب مع العذاب مع ذكر التعذيب، ولو ختم الآية بالعذاب لكان فيها عدم مناسبة لوجود أو لذكر المغفرة، لكن لما جاء بوصف القدرة يشمل الأمرين المغفرة والعذاب، لأن المغفرة والعذاب أو التعذيب كل ذلك لا يكون إلا بقدرة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر بعض فوائد الآيات تفضل. وما هي المراقبة؟ دوام علم العبد وتيقنه باطلاع الله عليه، على ما؟ على المراقبة. ما هي؟ إيثار ما أنزل الله. ثانيا، تعظيم ما عظم الله. تصغير ما صغر الله. أحسن. أيضا من الفوائد عندك يا سلطان، ارفع صوتك يا سلطان. نعم، إثبات القدرة التامة. ولماذا ختم ما المناسبة من ختم الآية بوصف القدرة دون وصف المغفرة أو الرحمة؟ عندك يا عبد الرؤوف. أحسنت. أن المحاسبة تكون في البعث، والبعث لا يكون إلا بقدرة من الله سبحانه وتعالى. أن الآية ذكر فيها العذاب والمغفرة، والقدرة تشمل الأمرين. طيب، أحسنت. من فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة بيان فضل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان له فضل عظيم، وثمراته في القرآن والسنة كبيرة. نذكر ثلاثا منها. الثمرة الأولى الحياة الطيبة، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الثانية الأمن والهداية، أمن في الدنيا والآخرة وهداية في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والثالثة البشارة بالجنة، كما قال سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. نعم، تلك ثمار عظيمة. وهذا الإيمان يزيد وينقص، فليحرص المؤمن على زيادة إيمانه وليجتنب ما يؤدي إلى نقصانه. فأسباب زيادة الإيمان كثيرة، منها تدبر القرآن، ومنها التفكر في الآيات الكونية، ومنها طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بذلك. ومن ذلك معرفة أسماء الله الحسنى ومقتضياتها ودلائلها أو دلائلها. ومن ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل والدعاء، ومن ذلك تأمل سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء قبله والصالحين من بعده. هذه تؤدي إلى زيادة الإيمان. وأما نقصانه فله أسباب، من جملتها الجهل بأمور الدين، وكذا الغفلة والإعراض عن الله عز وجل، وكذلك ارتكاب الذنوب والمعاصي، ومن ذلك الركون إلى الدنيا وزينتها وفتنتها، ومن ذلك مجالس اللهو ومجالسة قرناء السوء، ومن ذلك اتباع خطوات الشيطان. فهذه تؤدي إلى نقصانه. فإذا أردت شرف الإيمان فاحرص على زيادته، واحذر من نقصانه، فإن الله عز وجل قد ذكر شرفا عظيما للإيمان بأن مقدمة من يؤمن بالله عز وجل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآيات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكلف بالإيمان، مكلف بالإيمان، أي أن الله عز وجل كلفه بهذه المهمة. ولذا نجد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول في خطبة الحاجة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله. وهذا دليل على الإيمان، يطلب منه هذا الإيمان فيقوم به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكمل الناس إيمانا، أكمل الناس إيمانا. ومن فوائد هذه الآيات أن المؤمنين تبع للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يستقلون بشريعة جديدة، بل يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. لذلك قال الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي والمؤمنون تبع له في الإيمان بما أنزل إليه. نعم، يتبعونه في الإيمان، فيؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فهم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا نجد في القرآن أن الله عز وجل إذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وطريقته ذكر طريقة المؤمنين التي هي تبع لطريقته. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية تدلك على أن المؤمنين تبع للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا أراد المؤمن أن يكمل إيمانه وأن يزيد فليحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتباع سنته فيما يأتي ويذر، فيما يقول ويفعل، فذلك بإذن الله عز وجل كفيل بالوصول إلى درجات الكمال. وما وصل من وصل من الصحابة في القمة من الإيمان بالله عز وجل إلا بثمرة اتباعهم للرسول عليه الصلاة والسلام، صدقوا في اتباعهم في كل صغيرة وكبيرة، في كل أمر من أمور النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل زيادة الإيمان، ونعوذ به من نقصانه. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فمن يذكر شيئا من فوائد الآيات تفضل. بيان فضيلة الإيمان وشرفه، وذلك لثمراته العظيمة. تفضل. الأمن والهداية، كما في قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. بظلم، نعم،
البشارة بالجنة، وبشر الذين آمنوا. طيب الثالث الحياة الطيبة كما في قوله من عمل من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب حسبك. أذكر بعضا من أسباب زيادة الإيمان عندك يا جمال. اسمك يا جمال؟ تفضل. طيب جمال، طلب العلم النافع المستمد من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والعمل بذلك. الاكثار من ذكر الله عز وجل لأن هذا أسباب زيادة الإيمان بالله وبرسوله. أيضا تدبر القرآن، التفكر في الآيات الكونية ذكر، تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله والصالحين من بعده. طيب اذكر بعضا من أسباب نقصان الإيمان يا حسن. الوقوع في المعاصي وارتكاب الذنوب، الغفلة والإعراض. كثيرة كثيرة. قال أكمل. نعم، الركون إلى الدنيا والالتفات إلى زينتها بالاغترار. نعم طيب. وأيضا مجالسة قرناء السوء والوقوف في مجالس اللهو واتباع خطوات الشيطان. طيب من فوائد الآيات الأخيرة من سورة البقرة إثبات علو الله عز وجل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول آمن الرسول بما أنزل إليه، والنزول أو الإنزال لا يكون إلا من أعلى، دل على علو الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى متصف بصفة العلو، والعلو ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. هذه الصفات الثلاث في العلو هي لله عز وجل، وقد أثبت الله عز وجل هذه الصفة في كتابه له، وسمى نفسه العلي والأعلى والمتعالي سبحانه وتعالى، التي تدل على معنى العلو. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذه الصفة لها أدلتها من القرآن أزيد من ألف، أزيد من ألف. لكن هنا سؤال: إذا آمن العبد بعلو الله عز وجل فهل لذلك ثمرات؟ الجواب نعم. الإيمان الصادق بعلو الله سبحانه وتعالى يورث العبد أمورا الأمر الأول التعظيم لله سبحانه وتعالى، والثاني الانكسار بين يدي الله سبحانه والذل له لأنه أعلى عال على خلقه، الثالث التنزيه لله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، فالعبد معرض للعيوب لأنه أدنى والله عز وجل منزه عن النقائص والعيوب لأنه علي أعلى. ومن هذه الثمرات أيضا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة، فإذا استشعر العبد أن الله عز وجل عال على خلقه بائن منهم أورثه ذلك الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا البعد عن الوقوع في الشرك واتخاذ الأنداد والشركاء في أي عبادة من العبادات لأنهم لا يستحقونها، فالذي يستحقها هو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. ولذا قال ربنا سبح اسم ربك الأعلى. من فوائد هذه الآيات إثبات أن القرآن كلام الله عز وجل، لقوله سبحانه بما أنزل إليه من ربه، والمنزل هو الوحي، والكلام وصف لا يقوم إلا بمتكلم، لا يقوم إلا بمتكلم، والمتكلم هو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن الكريم أن القرآن كلامه، قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، كلام الله، فيقال القرآن كلام الله عز وجل. هذه هي العقيدة الصحيحة. ومن فوائد هذه الآيات عظم ربوبية الله سبحانه وتعالى وأخصيتها بالرسول عليه الصلاة والسلام، أي بالنسبة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، رب من؟ رب الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التنبيه على تلك الصفة، وهي تربية الله عز وجل الخاصة بأوليائه وأنبيائه، يربيهم. ولذا من آثار هذا نجد أن دعوات النبيين تبدأ بقول ربي، ربنا، ربي، ربنا، إشارة إلى هذا المعنى الدقيق، وهو أن للأنبياء وأولياء الله عز وجل من الصالحين تربية خاصة، والتربية الخاصة التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ومن فوائد هذه الآيات أيضا أن إيمان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين شامل لكل أصول الدين، شامل لكل أصول الدين، لذا قال الله عز وجل كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم، فهو إيمان شامل. وأصول الإيمان ستة ذكرت في حديث جبريل. ما الإيمان؟ يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولكن قد يقول قائل: لا وجود للإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. هنا أجاب أهل العلم فقالوا: إن هذين الركنين داخلان، إن هذين الركنين داخلان في قول الله سبحانه وتعالى: بما أنزل إليه، بما أنزل إليه. ولأن الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل متضمن للإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، لأن الرسل جاءوا بهذين الأصلين وبهذين الركنين: الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. ولأن الكتب التي هي منزلة من عند الله عز وجل جاءت بهذين الركنين: الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر. فلذا صار هذا الإيمان شاملا لكل أصول الدين، كل أصول الإيمان. ومن هذا يقال: من جحد ركنا من هذه الأركان كان جاحدا لجميع الأركان. من أنكر ركنا من أركان الإيمان كان منكرا لبقية الأركان. فمن لم يؤمن بجميعها وكمالها فإن الإيمان منتف عنه. وتأمل كيف ذكر الله عز وجل في أصل واحد من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل ركن. لو جحد شخص بعض هذا الركن جحد به كاملا. فلو أنه جحد نبوة نبي ممن ذكرهم الله عز وجل من الأنبياء، قال: ليس بنبي، كان جاحدا لبقية رسالة ونبوة الأنبياء، كما قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين. ما كذبوا إلا نوحا، لكن لما كان تكذيب هذا الرسول تكذيبا لجميع المرسلين قال: المرسلين. كذبت قوم نوح المرسلين. التكذيب بالرسول الواحد تكذيب بجميع الرسل والأنبياء. ففي هذه الآية أثبت الله عز وجل شمولية الإيمان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعند المؤمنين. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.